الإعراب
لا محل له من الإعراب، فلا يؤثر فيما قبله ولا يؤثر فيه ما قبله. طيب هذه واحد. وسبق لنا أن لضمير الفصل فوائد. نعم، التوكيد والحصر وتمييز الخبر عن الصفر، وضربنا لذلك مثلا لا حاجة للإعادة. نعود الآن إلى الفوائد. من فوائد هذه الآيات إنكار هذا الرجل المؤمن على قومه بما يشهد العقل بصحته، حيث قال: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. وإذا كان العقل يدل عليه على صحته فهو محل عجب، كل إنسان عاقل يعجب أن يكون هذا الشيء، رجل يدعو قومه إلى النجاة ورجل يدعوهم إلى النار. ومن فوائد الآية الكريمة مراعاة الحال في الخطاب، من فوائد الآية الكريمة مراعاة الحال في الخطاب. وجهه أنه قال إلى النجاة، مع أنه يدعوهم إلى الجنة، لكن لما كانت دعوتهم إياه إلى الهلاك آثر أن يقول إيش إلى النجاة. طيب سؤال، هل يلزم من النجاة من النار دخول الجنة؟ شو يقول حمد؟ هل يلزم من النجاة من النار دخول الجنة؟ يلزم. كيف اللزوم؟
إذا وقع الإنسان عذاب النار فمن اللازم أن يدخل الجنة.
وجه اللزوم، لو قال واحد ينجو من النار ويقعد محل ثاني، محل ثاني، وين الله قال؟ أين قاله الله؟ أين آية واحدة؟ هذا، لكن هذا أنجاه الله من النار وتركه في محل آخر. شرافة ما هو ده. لكن هذا من زحزح وأدخل، لكن واحد زحزح عن النار وسكت الله عنه، ما هو بدليل؟ الدليل أنه لا ليس في الآخرة إلا درع، إما هذا أو هذا. نعم، ولذلك كان أصحاب الأعراف الذين يبقون بين الجنة والنار مآلهم إلى الجنة. لا ما يمكن إن قصنا مآلا. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن كل من أشرك بالله أو أنكره كفر به فليس له علم في ذلك مهما كان. تؤخذ من يا عبد الله؟ لا وأشرك به ما ليس لي به علم. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الإشراك بالله كجحود الله. من أين؟ عبيد؟ ها؟ نعم، أين؟ ويدل لذلك أيضا قوله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عمل أشرك به مع غيري تركته وشركه. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة تذكيره، أي تذكير هذا الرجل المؤمن هؤلاء بعزة الله ومغفرته ترغيبا وترهيبا، لقوله: وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. في أي الكلمتين يكون الترهيب؟ في قوله العزيز، والترغيب في قوله الغفار، والله أعلم. نعم، هذا سؤال مهم. يقول: ما ينقله الله عز وجل عن الأمم السابقة هل هو بالمعنى أو باللفظ؟ الجواب: بالمعنى لا شك، أولا لأن لغة هؤلاء ليست لغة عربية، وثانيا لو كان باللفظ لكان كلام البشر معجزا، كلام البشر معجزا، لأن الإعجاز يحصل بالآية والآيتين والثلاث، وهذا الرجل المؤمن كم تكلم من آية؟ أفهمت هذا؟ لأن الله هو الذي صاغه بنفسه فنقله بالمعنى. طيب، هذا يوصلنا إلى شيء، الحديث القدسي هل هو كلام الله بلفظه أو معناه؟ هذا على كل حال فيه خلاف، منهم من يقول هو تكلم الله به لفظا، ومنهم من يقول تكلم به معنا والصياغة من الرسول عليه الصلاة والسلام، ومنهم من يقول قل قال الله ولا تقل لفظا ولا معنى، ما دمت في عافية فاسلك طريق العافية. لكن أحيانا يحرج الإنسان وقال أعطني الفرق بين الحديث القدسي والقرآن. وأما إذا أمكن الإنسان، إذا أمكنه السلامة فالسلامة خير، لكن يأتيك بعض الناس يقول لك أخبرني عن الفرق بين الحديث القدسي والقرآن، فالفرق هو هذا، أن الحديث القدسي ليس لفظ الله عز وجل، لأنه لو كان لفظ الله لكان معجزا ولا ثبت له أحكام القرآن، بحيث لا يقرأه الجنب ولا يمس إلا بطهارة ولا أحد يقدر على تحريفه ولا وما أشبه ذلك، وهذا كله منتفي. فإذا قال قائل أليس الرسول يقول قال الله؟ قلنا بلى. أليس الله يقول قال فرعون قال موسى وما أشبه ذلك وهو بغى لغتهم؟ فهذا لن. ثم لو قلنا إنه كلام الله باللفظ أشكل علينا إشكال عظيم، فإما أن يكون بواسطة جبريل أو بغير واسطة، فإن كان بغير واسطة كان أعلى سندا من القرآن، لأن القرآن بواسطة من؟ وإن كان بغير واسطة فأي إنسان يقول بغير واسطة فإننا ربما نخنقه أو نعطيه كفا على الرأس، لأنه إذا جعله بواسطة والرسول حذف الواسطة صار عندنا إشكال، ما هو؟ التدليس، والرسول صلى الله عليه وسلم منزه عن هذا. فعلى كل حال المسألة كما قلت لكم، أحد يقول إنه كلام الله لفظا ومعنا، والثاني يقول كلام الله معنا لا لفظا، والثالث يسكت يقول قال الله نسكت. وهذا إذا حصل للإنسان السلامة فهو أسلم، لكن كما قلت لكم أحيانا يقول لك لازم عطني الفرق بين القرآن والحديث القدسي، يقول هذا الفرق، القرآن كلام الله لفظا ومعنى والحديث القدسي كلام الله معنى لا لفظا. طيب، فإن قال قائل وحينئذ نطالبكم بالفرق بين الحديث النبوي والقدسي، لأن الحديث النبوي كلام الرسول، نقول هذا سهل، الفرق بينهما أن الحديث النبوي لا يضيفه الرسول إلى الله، والحديث القدسي يضيفه إلى الله، انتهى الأشكال، انتهى الأشكال في هذه المسألة. ثم أعلم أن هذه المقامات إذا حصلت السلامة فهي أسلم، ولكن إذا ابتلي الإنسان فلا بد أن يفصل. ومن ذلك، وأنا أحب أن أستطرد لأن معنا إخوانا لم يدركوا ما نقوله في بعض المجالس، من ذلك مثلا لفظ الجسم. الجسم تعلمون أن جميع المعطلة بنوا تعطيلهم على مسألة الجسم، حيث ادعوا أنهم إذا أثبتوا الوجه أو اليد أو ما أشبه ذلك فإنه يقتضي أن يكون الله جسم، حتى الاستواء يقول أثبتنا الله استوى فهو يا عبد الله جسم، ونحن نقول لهم ما هذا الجسم الذي جعلتموه دبوسا معلقة تخرقون به كل سياج لإثبات الصفات؟ ما هذا الجسم؟ إن أردتم أنه جسم مكون مخلوق يمكن انفصال بعضه عن بعض، وبانفصال بعضه ينقص وربما يهلك، فالله منزه عن هذا ولا شك، ومن اعتقد هذا في ربه فهو كافر. وإن أردتم بالجسم أنه ذو ذات يفعل ما يشاء ويتكلم ويجيء وينزل ويستوي ويتصف بالصفات اللائقة به، فهذا حق ولا باطل؟ حق. لكن من جهة إثبات لفظ الجسم أو نفيه هذا ممنوع. لا تقل إثباتا إن الله جسم ولا نفيا إن الله ليس بجسم، لأنه لم يرد إثبات ولا نفي. فهذه مسائل ينبغي لطالب العلم أن يفهمها. فمثلا إذا جادلنا إنسان ويقول ما تقول في الجسم، أقول أما باعتبار لفظ فالواجب الكف عنه إثباتا أو نفي، أما من جهة معناه فنحن نستفصل. إيه نعم نعم، تفضل. من القارئ؟ قول عن الدرس ولا ترجع عنه. إيه اقرأ اللي وقفنا عليه، فوائد ما اللي وقفنا عليه بالشرح تفسير.
فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بقي فوائد فيما سبق وقفنا فيها على قوله من عمل سيئة عظيم قبله بعده لا جرم أن نمت إلى أحد. من فوائد هذه الآية الكريمة أن كل ما يدعى من دون الله فليس له دعوة استحقاقا ولا استجابة، لقوله تعالى لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة. ومن فوائدها أن هذه الأصنام لا تنفع عابديها، سواء دعوها دعوة مسألة أو دعوة عبادة. والفرق بين دعوة المسألة أن المسألة يطلب فيها الإنسان حاجة ما، ودعاء العبادة يتعبد لله، وإنما كانت العبادة دعاء لأن العابد يدعو بلسان حاله أن يثاب على هذه العبادة. ويدل على ذلك قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فقال ادعوني ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فدل هذا على أن الدعاء عبادة. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الرجوع إلى الله عز وجل، وأن مرد الأمور إليه في قوله وأن مردنا إلى الله. وهذه الآية لها نظائر، منها قوله تعالى وإلى الله ترجع الأمور، ومنها إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، ومنها يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، ومنها قوله تعالى وأن إلى ربك المنتهى. والآيات في هذا المعنى كثيرة، أن مرجع الخلائق إلى ربها عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم الإسراف، وجه الدلالة. الأخ أو أنت مسافر موجود هنا، والقلب طيب من أين نأخذ تحريم الإصابة من الآية؟ نعم، وأن المسرفين هم أصحاب النار. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإسراف قد يصل إلى حد الكفر. من الآية نريد قولهم أصحاب النار، ومتى وجدت أصحاب النار فهم الذين هم أهلها والذين هم مخلدون فيها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة قوة إيمان هذا الرجل، من أين تؤخذ يا حمد قوة إيمانه؟ نعم، فقال وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. طيب، ومن فوائدها استعمال التعريض. موسى، الله أعلم، سأل، لا، كيف ذلك؟ أحسنت، لأنه لا شك أنه أول ما يدخل في هذه الجملة هؤلاء، لا، لكنه لم يشأ أن يتكلم بذلك صريحا. طيب، هل يمكن أن نقول في هذه الآية إظهار في موضع الإضمار؟ عباس، طيب، ممكن أن نقول، وممكن أن نقول هذا تورية. وعلى كل حال، فالإظهار في موضع الأضمار من أساليب اللغة العربية، وهو كثير في القرآن، وله فوائد، منها إرادة العموم، يعني ليعم الحكم من استعمل في حقه ومن لم يستعمل، ومنها بيان العلة، التعليل، لأنه إذا جاء الوصف معلقا عليه حكم من الأحكام دل ذلك على علية هذا الوصف. ومنها التسجيل على هؤلاء الذين كان مقتضى السياق أن يذكروا بالضمير بما يقتضيه هذا الوصف. فهذه ثلاث فوائد: إرادة التعميم، الحكم على هؤلاء، نعم، بيان العلة، الحكم على هؤلاء بأنهم منها مستحقون لهذا الوصف. طيب، ثم قال الله تبارك وتعالى في بقية كلام هذا الرجل المؤمن: فستذكرون ما أقول لكم. السين وسوف كلاهما يختصان بالفعل المضارع ومن علاماته، وإذا رأيت كلمة تقبل السين وسوف فهي فعل مضارع، لكنهما يفترقان. السين تدل على القرب، وسوف تدل على المهلة. فقول ستذكرون أي عن قريب، وهي مع إفادتها القرب تفيد التحقق، يعني أن هذا أمر لا بد أن يحصل. ستذكرون ما أقول لكم، متى؟ إذا عاينتم العذاب. وهذا ليس ببعيد، لأن غاية ما بينهم وبينه أن تنتهي آجالهم، وكل آف قريب. فستذكرون ما أقول لكم، وحينئذ ينفعهم ذلك أو لا؟ لا ينفعهم، كما لو نصحك ناصح عن فعل شيء ثم لم تقبل نصيحته، وبعد ذلك رأيت عاقبته وخيمة، فإنك ستذكر قول الناصح، تذكره ندما وحزنا. قال: وأفوض أمري إلى الله. الواو هنا للاستئناف، ولا يصح أن تكون عاطفة، لأنها لو كانت عاطفة لكان المعنى وسأفوض أمري إلى الله، ولكن هذا ليس كذلك، ليس هذا المعنى، بل المعنى وأنا أفوض أمري إلى الله، فالواو هنا للاستئناف، أفوضه إلى الله أي أكله إلى الله عز وجل. وقوله أمري هذا مفرد مضاف عم، والمراد به الشأن أي شأني كله إلى الله، وهذا غاية ما يكون من التوكل، وسيأتي إن شاء الله في الفوائد. إن الله بصير بالعباد، هذه الجملة التعليلية للحكم السابق وهو قوله أفوض أمري إلى الله، كأن قائلا يقول لماذا فوض أمره إلى الله، فأجاب بأن الله تعالى بصير بالعباد. بصير بالعباد أي بأحوالهم وحاضرهم ومستقبلهم وجميع شؤونهم، فهو جل وعلا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم كل أحوالهم. قال ذلك لما توعدوه بمخالفة دينه، يعني كأنهم توعدوه فقال أفوض أمري إلى الله، ولكن التوعد ليس في الآية دليل عليه، والظاهر والله أعلم أنه لم يقل ذلك حين توعدوه، ولكنه قال ذلك حين أيس من أن يمتثلوا لنصيحته، فقال كالمودع لهم فستذكرون ما أقول لكم، وأما أنا فأفوض أمري إلى الله لأني قمت بما يلزمني من نصيحة، وهذا أكثر ما يجب عليه. قال الله تعالى فوقاه الله سيئات ما مكروا، قول فوقاه الله سيئات ما مكروا هذا أيضا يدل على رد كلام المؤلف، لأنهم لو توعدوه بالقتل لم يكن هذا مكرا، إذ أن المكر هو إيش؟ الإيقاع بالغير من حيث لا يشعر، هذا المكر أن توقع بغيرك من حيث لا يشعر. أما لو توعدوه بالقتل لم يكن هذا مكرا، بل كان هذا صريحا واضحا. فوقاه الله سيئات ما مكروا أي نجاه من مكرهم السيء، فسيئات هنا من باب إضافة الصفة إلى موصوفها أي المكر السيء، وقد قال الله تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وقوله ما مكروا، المكر والخداع والغدر وما أشبه ذلك كلها ألفاظ متقاربة، كلها ألفاظ متقاربة تدور حول شيء واحد، وهي أن توقع بغيرك ما من حيث لا يشعر، كيد والمكر والخداع والغدر والمحال وما أشبهها، كل هذه ألفاظ متقاربة. ما مكروا قال به من القتل، بين في هذا أن عائد أن العائد على الصلة في قوله ما محذوف، والتقدير ما مكروا به. قال وحاق نزل بآل فرعون قومه معه سوء العذاب الغرق، حاق بمعنى نزل، لكن تشعر بأنها ليست بمعنى نزل من كل وجه، وأن تفسيرها بالنزول تفسير تقريبي، حاق القاف قريبة من الطاء، فكأن المعنى حاط بهم، وهذا أشد من نزل، فالظاهر أن حاق بمعنى نزل محيطا بهم، وليست بمعنى نزل على وجه مجرد بدون إضافة معنى. وقول بآل فرعون قال المؤلف قومه، وقال غيره أتباعه، والظاهر أن المعنى متقارب، لأن الذين اتبعوه إنما هم قومه، وأما بنو إسرائيل فإنهم لم يتبعوه، بل كان يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. بآل فرعون، وقوله معه ذكرها لئلا يظن الظان أن العذاب نزل بآل فرعون دونه، ولكن هذا لا يمكن أبدا، إذا كان آل فرعون إنما نزل إذا كان آل فرعون إنما نزل بهم العذاب لأنهم كفروا بالله، ففرعون أكفر بالله، من هؤلاء. ثم إن الظاهر إذا قيل لك أكرم ثم إن الظاهر أن الإنسان إذا قال أكرم آل فلان فإن فلانا هو مقدمه ولا بد أن يدخل فيهم لغة. وقول السوء العذاب هذا أيضا من باب إضافة الصفة إلى موصوفه، أي المعنى العذاب السيء، وفسره المؤلف بأنه الغرق، وهذا لا شك أنه من سوء العذاب. لكن هناك عذابات أخرى أصيب بها آل فرعون، ولقد أخذ آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. وقال تعالى فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، كل هذا من سوء العذاب. الطوفان ليغرق ما بذر من نباته، والقمل لأجل أن يفسد ما ظهر، والضفادع لتفسد الماء، لأنهم صاروا كلما أخذوا إناء يشربونه وجدوا هذه الضفادع قد ملأت. والدم هو نزيف الدم إما من الأنف أو من غيره، فصار فعوقبوا من كل وجه. بالزروع غرق، ما ادخروه قمل، الماء ضفادع، بعد أن يصل إلى الجسم ويتغذى به الجسم يخرج هذا ينزف دما فهلكوا. وهذا فيه ترتيب وفيه ترتيب ودرجات. وش قلنا؟ الطوفان غرق الزروع، الجراد أكل ما ظهر، نحن أسقطناها ما رددتم عليها، الطوفان والجراد تأكل الزرع، الطوفان يغرق ما بذر، والجراد يأكل ما ظهر، والقمل يفسد ما ادخر، والضفادع تفسد الماء، والدم تذهب وهو النزيف تذهب ما حصل من الغذاء بالطعام الذي يقدر أنه سلم من هذه الآفات. فهذا من سوء العذاب. والنهاية هو الغرق، أن الله أغرق آل فرعون بالبحر. قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذه الجملة مستأنفة، فالنار مبتدأ ويعرضون الجملة خبر. عليها وش عندكم؟ ما أدري والله. يعرضون عليها غدوا وعشيا، ليس معنى يعرضون عليها غدوا وعشيا أنه تحرقه، لأن الله لو أراد ذلك لقال النار يصلونها غدوا وعشيا، لكنهم يعرضون عليها فيأتيهم من سمومها وعذابها ما لا يطيقون والعياذ بالله. يعرضون عليها غدوا في الصباح وعشيا في المساء، والظاهر أن المراد الدوام، ويحتمل أن المراد هذين الوقت، أن المراد هذان الوقتان فقط. فأما الأول فقد يستدل له بقول الله تبارك وتعالى ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا، يعني في كل الزمن. وأما الثاني فيمكن أن يقال إن هذا ظاهر اللفظ، أي في أول النهار وآخره، وأنه يأتيهم العذاب في وأنهم يعرضون على النار أول النهار، ثم إذا صرفوا عنها أملوا أنها لا تعود إليهم فتعود إليهم، فيكون هذا أشد من الاستمرار، لأن كون الإنسان يؤمل ارتفاع العذاب عنه ثم يعود أشد من كونه مستمرا آيسا من زواله. ولهذا قال الله تعالى في أصحاب النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة يقال أدخلوا يا آل فرعون أشد العذاب. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذه قراءة. أدخل أمر والمقصود به الإهانة والإذلال، بخلاف قوله تعالى لأهل الجنة أدخلوها بسلام آمنين. هذه ليش؟ للإكرام. أما هذه أدخل آل فرعون، أدخل آل فرعون، هذه للإهانة والعياذ بالله. وقوله آل فسرها المؤلف بقوله يا آل إشارة إلى أنها منصوبة بياء النداء المحذوفة. آل فرعون، أدخلوا يا آل فرعون، وفي قراءة بفتح الهمزة وكسر الخاء أمر للملائكة. طيب، أدخلوا آل فرعون، يعني ويوم القيامة يقال للملائكة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أشد العذاب، عذاب جهنم، نسأل الله العافية. في هذه الآية فوائد. قال الله تعالى آية أو آيتان، آيتان لا اثنتان. في هذه الآيات أولا من الفوائد أن الله سبحانه وتعالى حسب من توكل عليه، لقوله فوقاه الله سيئات ما مكروا. ها كده؟ طيب، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. في هذه الآيات من الفوائد أولا بيان تحذير هؤلاء الذين ينصحهم المؤمن بأنهم سوف يذكرون كلامه ويعرفون أنه الحق، لكن متى؟ في حال لا تنفعهم هذه الذكرى. ومن فوائد هذه الآية الكريمة قوة توكل المؤمن، حيث قال وأفوض أمري إلى الله. وهكذا يجب على كل مؤمن إذا أراد أن تقضى أموره وتسهل فليفوض أمره إلى الله، لأن الله تعالى قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. ومن كان الله حسبه فهو رابح وناجح. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات علم الله سبحانه وتعالى بكل العباد، لقوله إن الله بصير بالعباد، وهذا كما قلت لكم التفسير يشمل الأحوال والأعيان. ومن فوائد الآية التي بعدها أن الله سبحانه وتعالى يكفي من توكل عليه فيحميه من عدوه، بقول الله تعالى فوقاه الله سيئات ما مكروا. ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من أعداء المسلمين، بقوله ما مكروا، وأن أعداء المسلمين قد لا يواجهونهم بالعداوة ولكنهم يمكرون بهم، فليحذر المؤمن مكر أعداء الله. وهذا في القرآن الكثير، وقال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقال تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ومن مكر أعداء الله أنهم لا يجابهون المسلمين بالعداوة، لكنهم يغزونهم من حيث لا يشعرون، بالأفكار المنحرفة والأخلاق السيئة، كما تشاهدون الآن وتسمعون ما يفعل أعداء المسلمين بالمسلمين، يجرون إليهم الأخلاق السافلة من وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، يوفدون إليهم كل ما يخالف دين الإسلام في الملابس وغير الملابس، يغرونهم بالأموال الطائلة لإذهاب أوقاتهم سدى بلا فائدة كمسألة الرياضة وما أشبهها. فالمهم أن أعداء المسلمين يمكرون بهم مكرا عظيما، والمسلمون لا إما أنهم لا يهتمون بهذا المكر أو أنهم لا يعرفونه، ولكن على كل حال الواجب علينا أن نحذر. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى يجازي المحسن بإحسانه ويجازي المسيء بإساءته، وتكون إجازة المسيء بإساءته تكون بالحقيقة مجازاة للمحسن، لأن أخذ أعدائك بالعذاب هو في الحقيقة انتصار لك وأنت تفرح بذلك. تؤخذ من قوله فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، فبين الله تعالى جزاء هذا وجزاء هؤلاء. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات عذاب القبر لقوله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وعذاب القبر ثابت بالقرآن والسنة والإجماع. عذاب القبر ثابت بالقرآن والسنة والإجماع. أما القرآن ففي مثل هذه الآية النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ثم قال ويوم تقوم الساعة ادخلوا، لأن قوله يوم ظرف زمان متعلق بما بعده المتعلق بالفعل أدخلوا أو ادخلوا، وهذا إذن لا يكون إلا بعد يوم القيامة، وما وعرضهم على النار غدوا وعشيا يكون قبل يوم القيامة. طيب، ففيه إثبات عذاب القبر، قلت لكم أنه ثابت بالقرآن والسنة والإجماع. أما القرآن ففي مثل هذا، ومنه أي من أدلة القرآن قول الله تبارك وتعالى ولو ترى إذ الظالمون، لا نعم، يقول أخرجوا أنفسكم، أول الآية نسيتها، ونعم ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. اليوم متى؟ اليوم هنا للعهد الحضوري، يعني هذا اليوم الذي هو يوم موتكم. نعم، فدل ذلك على ثبوت عذاب القبر. طيب، أما السنة فهي متواترة في ذلك كثيرة على وجوه متنوعة عامة وخاصة. من الخاصة قوله صلى الله عليه وسلم حين مر بقبرين يعذبان إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. وأما الإجماع فكل المسلمين يقولون في صلواتهم أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، وهذا أمر لا إشكال فيه وهو من عقيدتنا. فإن قال قائل هل العذاب يكون على البدن أو على الروح أو عليهما جميعا؟ نقول ظاهر السنة أن العذاب يكون على البدن حين مساءلة الملكين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المنافق والمرتاب يقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلة الإنس والجن فإنهم لا يسمعون، وكل شيء يسمعه، والمراد بذلك من قرب منها بحيث يسمع، أما من كان في أقطار الدنيا البعيدة فلا. وهذا يدل على أن الذي يعذب حين المساءلة البدن لقوله فيضرب. أما بعد ذلك فالأصل أن العذاب على الروح وقد تتصل بالبدن كما قال ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وإن شئنا قلنا هذا بحث لا طائر تحته ولم يسأل عنه الصحابة، فنثبت عذاب القبر على حسب ما جاء في الكتاب والسنة لا نزيد ولا ننقص. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجود النار لقوله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ووجودها ثابت في القرآن والسنة، وقد رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النار حين عرضت عليه وهو يصلي في الناس صلاة الكسوف، ورأى فيها من يعذب، فالنار موجودة الآن. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات قيام الساعة لقوله تعالى ويوم تقوم الساعة، ونحن نؤمن بالساعة وأنها ستقوم وسيبعث الناس. وبهذا نعرف أن ما يذكره بعض الناس اليوم حين يموت الرجل فيدفن يقولون مثلا إنهم ذهبوا به إلى مثواه الأخير، هذه الكلمة كلمة كفر. إذا قلت إلى مثواه الأخير فهذا يعني أنه لا بعث بعد ذلك، وأن هذا آخر مرحلة للإنسان، وليس الأمر هكذا. ولهذا نقول إن من قال هذه الكلمة وهو يعرف معناها ويريده فإنه كافر، لأنه منكر للبعث. أما من قالها وقال إن إلى مثواه الأخير باعتبار الدنيا المشاهدة فهذا صحيح، لكن ظاهر العبارة هو الكفر، ولهذا يجب التحرز منها، يجب التحرز منها. ويقال مثلا ذهبوا به إلى قبره، ذهبوا به إلى محل زيارته، أو غير صحيح. عبد الله صحيح؟ هنا الواقع أن القبر زيارة، قال الله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ولما سمع الأعرابي رجلا يقرأها قال والله إن الزائر ليس بمستقر، يعني أن هناك شيئا وراء هذا القبر. وصدق الزائر مو مستقر، بزور يمشي. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إهانة الكفار إهانة بدنية وإهانة قلبية. من أين تؤخذ؟ من توبيخه وإهانته، أدخلوا آل فرعون. ولا شك أن قلوبهم ستتأثر في هذا، وستجد الحصة والندامة والعياذ بالله. ومن فوائد الآية الكريمة التنكيت على آل فرعون، كأنه قال ادخلوا آل فرعون وانظروا هل ينفعكم أن تكونوا من آله أو لا. ففيها نوع إيش؟ تبكيت لهؤلاء. ومن فوائد الآية الكريمة أن النار أشد العذاب، وأن كل ما قبلها أهون منها، لقوله أشد العذاب، ولا شك أنها أشد العذاب. كذلك نقول بالنسبة للنعيم، ما يجده المؤمن من النعيم في القبر فليس بشيء بالنسبة لما يجده يوم القيامة، فأكمل النعيم يكون بدخول الجنة، وما قبله فهو كالتقدمة بين يديه. نعم. والشرع يرى أنه يعذب، ها؟ لا ما يستدل، لا يستدل، لكن يستدل به على دفع دعوى أهل الإلحاد، حيث قالوا إنكم تقولون إن الميت يقعد في قبره ويعذب، ونحن نحفر القبر ونجد أن الميت باق على ما هو عليه، فنرد عليهم بأن هذا النائم يرى أنه معذب وأنه منعم وأنه ذهب وأنه جاء وهو إيش؟ هذا فراشه لم يتغير، حتى اللحاف ما سقط عن ظهره. فنقول قص الغائب بالحاضر. ثم لو كان عذاب القبر يدرك بالاطلاع عليه لم يكن إيمانا بالغيب، لكان إيمانا بالشهادة، والإيمان بالشهادة لا ينفع. يعني الإنسان إذا عاين الشيء فإن إيمانه به لا ينفع. ترى الكافرين عند نزول عند حضور الأجل تراهم يؤمنون، ولكن هل ينفعهم ذلك؟ لا. فرعون لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين.
في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 وألف.